الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الرمضاني اليومي مدارسات فقهية. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام.
نحن على مقربة من الليلة 28، ويسأل الناس في نهاية هذا الشهر المبارك عن صدقة الفطر. أولا، ما حكمها وما المراد بقولهم صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، قد فرض الله جل وعلا صدقة الفطر كما جاء في الصحيحين، وجاء عند الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وجاء في رواية صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، صاعا من بر وصاعا من دقيق وصاعا من شعير. ومسألة الفرضية في قوله فرض، قال بعض العلماء المراد بذلك أن الله عز وجل قد أنزل هذا التشريع، ويستدلون بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مع أن الاتفاق عند العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وقد حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر وكذلك القرطبي وغيرهم من أئمة الإسلام. قالوا فدل على أن معنى الفرضية والوجوب في ذلك المراد بذلك التشريع، وليس المراد بذلك هو النوع من أنواع التكليف، والصحيح في ذلك أنها واجبة. ولهذا قال أعلى المسلمين دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك تكليفا، وهذا من صيغ الوجوب، وهذا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع، من ذلك ما جاء في السنن وغيرها من حديث الأرباض بن سارية في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقول عليكم أن يجب عليكم، فعلى هي من صيغ الوجوب كما ذكر الفقهاء من الأصولين وغيرهم، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وقد جاء النص في ذلك عن غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره، والتزم ذلك السلف من الصحابة والتابعين وكذلك أئمة الإسلام من أتباع التابعين وغيرهم. وهي كما في هذا النص تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وهذا فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء التوسيع في الوجوب دليل على التأكيد، والأصل في الشريعة أن الأمر في ذلك التخفيف، فلما كانت صلاة الجمعة لا تجب على العبد ولا تجب على المرأة، وأوجب الله عز وجل على العبد في مثل هذا على سيده دل على تأكيدها وفضلها. قد جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره أن الله عز وجل فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والعبث، يعني بما كان في صيامه، وأن زكاة الفطر هي متممة لذلك، وهذا من فضل الله عز وجل وجميل إحسانه على عباده أن جعل من العبادات في آخر عباداتهم ما يكمل ذلك النقص الطارئ عليها، وهي من جهة الأصل كحال النوافل المتأكدة بالنسبة للصلوات، لأنها تأتي على النقص الذي كان في الصلوات، فيزداد بذلك الإنسان رفعة وكمالا عند الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الوارد في قوله زكاة وكذلك صدقة هو من التغير اللفظي الذي جاء في بعض الروايات، والأصح من هذا الروايات ما جاء في حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث سالم عن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى قوله صدقة الفطر. وكلمة الصدقة والزكاة من جهة الأصل هي مترادفة المعنى، لكن غلب في اصطلاح الفقهاء كذلك أيضا في ظاهر النصوص كلام الله عز وجل أن المراد بذلك الزكاة المفروضة، ولكن كلمة صدقة هي قد جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني متعددة، جاء في ذلك الحق وجاء بذلك الصدقة وجاء بذلك أيضا الزكاة، هي كلمات مترادفة، وغلب في اصطلاح الفقهاء استعمال كلمة الزكاة على المفروضة بالزكاة التي إذا حال عليها الحول وجبت واستحقها الإنسان، ولو قال الإنسان أنها صدقة من الصدقات جاز ذلك، ولهذا غلب في استعمال هذا في كلام الفقهاء بزكاة الفطر، ويقرنونها بزكاة الأموال، وبعضهم يلحقها في أبواب الصيام على اختلاف في مناهج الفقهاء في هذا الباب.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ذكرتم إجمالا على من تجب تلك الصدقة، لكن هل من تفصيل وإيضاح أكثر على من تجب عليه تلك الزكاة، زكاة الفطر؟
مسألة وجوب زكاة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبد، والعبد لا مال له، وإنما يجب على سيده أن يخرج عنه، وكذلك يجب على الإنسان أن يخرج على من تحت يده من زوجته وكذلك أولاده، يجب عليه أن يخرج عنه. أما بالنسبة للحمل فقد جاء عند البيهقي من حديث عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى الإخراج عن الحمل، وإسناده عنه ضعيف، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب، ويقال أن من أخرج عن الحمل فإنه لا بأس بذلك، ومن لم يخرج عنه فإن الأمر على التوقيف في هذا، ولا نص في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح. ولهذا من الفقهاء من يفرق بين الحمل الذي قد نفخ فيه الروح، منهم من لم يفرق، ومنهم من قال أن الأصل في ذلك عدم الوجوب وعدم التشريع في هذا، ويظهر في ذلك أن الإنسان يحتاط في هذا، فلو أخرج من باب الزيادة لحرج عليه، لكن باب التعبد يقال أن المسائل هذه توقيفية، ولا دليل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمت من المسائل التي يذكرها بعض الناس ويستشكلونها هي مسألة الخادم والخادمة، وكذلك من كان تحت كفالته أو أجيرا عنده، هل يخرج عنه أم لا؟ يقال لا يخرج عنه، ولأنه ينبغي الإنسان أن يعطيه من ماله. ويجهل كثير من الناس أمثال هذه المسائل، حتى أن منهم يقول أنه لا يوجد لدي من الأشخاص من أنفق أو أعطيه هذا الطعام، ولو التفت إلى الخادم والخادم ونحو ذلك الذي قد اغترب هذه البلدان البعيدة وأتى ليعمل بدراهم معدودة ونحو ذلك، لا شك أنه قد تحقق في وصف الفقر والحاجة، فلو دفعها إليه طعاما بحيث ينقلها إلى أهله، أو يدفعها مثلا له مالا تشترى هناك، فإن هذا أولى من أن يدفعها الإنسان إلى نائب، ويدفعها النائب إلى نائب أو وكيل آخر، ثم تذهب إلى مسالك لا يعلم حالها.
في الحديث أنها تجب على من ملك ليلة العيد أو يوم العيد صاعا زائدا، رأيتم الفقير والمسكين إذا أوردت إليه عدة صدقات أو زكوات من أناس آخرين فوجد فسحة من طعام أو من أرز أو نحوه، هل نقول أنها تجب في حقه أن يخرج هذا الزائد؟
أولا يقال أن الزكاة تجب على من كان مستطيعا، ومن لم يكن من أهل الاستطاعة من الفقراء وغيرهم، هؤلاء من أهل المصارف، فإن الإنسان يأخذها ولا يخرجها. ويخرج من هذا أن الإنسان إذا زادت عنده إلى حد استحق معه وصف الغنى، ولكن يقال أن التأصيل في ذلك الشرعي أن الإنسان يعطى من الزكاة حتى لا يزيد قوته عن غناه في حاله في عام تام، أما زيادة عن ذلك فالأولى ألا يعطى، سواء من الزكاة العامة أو كان من زكاة الفطر. بعض الفقراء تقدم له الزكاة فتعطى ليلة 29 أو ليلة 30، ويقول قد أتاني خير كثير وبقي عندي فضل فهل أخرجه عن نفسي ونحو ذلك، إن أخرجه عن نفسه فلا بأس، وإن لم يخرجه فلا حرج عليه ولا تجب عليه، لأنه ليس من أهل وجوب زكاة الفطر. وهذه الصدقة التي جاءته هي من أوساخ الناس، فلما كانت من أوساخ الناس لم تجب عليه الزكاة فيها.
أحسن عليكم صاحب الفضيلة، قدمتم ووضحتم قضية إخراج الزكاة، لكن يسأل المستمع إلى من أعطي تلك الصدقة؟
بالنسبة لإعطاء الصدقة وكذلك لأهلها، قد جاء النص في كلام الله عز وجل في ذكر مصارف الزكاة وهي الثمانية، في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وهؤلاء هم مصارف الزكاة، فإذا كان الإنسان من أهلها جاز له أن يأخذها، وأما إذا لم يكن من أهلها لا يجوز له أن يأخذها. قد جاء عن بعض السلف عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن غيره أنه يجوز للإنسان أن يعطيها من يسألها، قال يعطاها من يسألها، وجاء هذا أيضا بنحو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وعن غيره من السلف الصالح، ولو أعطاها من يقول أنني من أهل الحاجة فإنه لا حرج عليه أن يعطيها إياه. أما من كان غنيا، لأن هذه ليست من الهدايا التي تهدى، وإنما هي الصدقة، والصدقة لا تكون إلا لمن كان محتاجا، إلا أنه يخفف في أمرها ما لا يخفف في زكاة المال التي يحول عليها الحول.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، يذكر أيضا المستمع الكريم الأصناف الواردة فيها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جملة منها، لكن نحن نعيش الآن في عصر ربما يختلف عن عصره صلى الله عليه وسلم، ما الحكم؟
هذا صحيح أنه ينظر إلى حاجة الناس وقوتهم حسب قوت البلد. لو نظرنا إلى النص الذي جاء النبي عليه الصلاة نجد أن في بعض الروايات ذكر التمر، وذكر التمر بالنسبة لنا الآن أصبح فاكهة، بالنسبة لهم طعام، وبالنسبة لنا فاكهة نتفكه فيه في المجالس، لكن لا نستعمله في الإفطار الصباح، نستعمله غداء ونستعمله عشاء، لكن لو أن وجد من يستعمله كذلك جاز إخراجه على هذه الحال. أما إخراجه لأرى أنه يجزئ في زمننا هذا إخراج التمر، عن زكاة الفطر لأنه لم يصبح طعاما وإنما أصبح فاكهة. وأما الأرز وقد وجد في زماننا وكذلك في الأزمان السابقة في عصر أواخر الصحابة وأصبح طعاما يجوز إخراجه، كذلك لو وجد مثلا من الأطعمة التي يستعملها الناس ونحو ذلك فيجوز أن يخرجها ولو لم يرد فيها الخبر لأنها مقصودة من الإطعام وإغناء الفقير عن السؤال في مثل هذا اليوم.
أحسن عليك صاحب الفضيلة، يبدو أن الوقت قد دهمنا عن إدراك ما نحن بصدده من الحديث عن قدر الواجب إخراجه في صدقة الفطر وعن أيضا إخراج قيمتها، على وعد إن أذن الله عز وجل وشاء وأراد في حلقة الغد بإذن الله أن نبسط الحديث مع شيخنا الجليل حول تلك القضايا وغيرها مما قد يرد أو يستشكله المستمعون الكرام. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان بعد شكر الله عز وجل لضيفنا الجليل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، شكرا له وشكرا لكم، وإلى حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.